أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح منهاج الصالحين قسم العبادات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو. الكلام متواصل في نواقض الوضوء وتحديدا وصلنا إلى الناقض الرابع قوله دام ظله الشريف الرابع النوم الغالب على السمع. هذا القيد قيد على السمع قيد احتراز بارك الله فيكم. احنا عندنا قاعدة اخواني اخواتي الله يحفظكم ان شاء الله، احنا عندنا قاعدة ان القيود اذا دار امرها بين ان تكون قيود توضيحية او قيود احترازية وشكينا بهذا الشيء فنحملها على الاحتراز، الأصل فيها الاحتراز، الأصل في القيود احترازية، هذا مع عدم القرينة، وإلا مع القرينة خو بعد هو الاحتراز احترازي. الروايات اللي واردة في الناقض الرابع زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه حول النوم، وهذه إن شاء الله توصلون درس كفاية تأخذون يعني شرح كامل لهذه الرواية، عدة أسئلة يوجهها زرارة إلى الإمام سلام الله عليه، والإمام يجي كلها تتعلق بالشك اللي ممكن أن ينقض الطهارة ينقض الوضوء. فعندنا النوم الغالب على النظر على البصر يعني على العين اللي احنا نعبر عنه الخفقة أو الخفقات، و عندنا حالة البهت سموها الذهول سموها يعني الإنسان أحيانا تصير أحداث يمه هو رايح بغير وادي أصلا مو يمها لا يشعر بما حوله. هاي هواية ناس ترى يمرون بهذه الحالة، بلي يعني هو هسه مصاف أما من دمج لوية موضوع أنا تحصل عندي هاي الحالة خو كثيرا يعني مرات يعني إذا خصوصا إذا أكتب مجلس يعني طبوني طلعوني يجيبون شاي أنا ما أدري والله يعني يبرد وهاي أقول وين الشاي قالوا يا بجيبنا وراح. تصير هذه الحالة يعني عند كثير من الناس تصير زين. أنواع القيود هو لو قيد احترازي لو قيد توضيحي، إذا دار الأمر بيناتين فيحمل هذا مع الشك، ها إذا شكينا هل أن القيد احترازي أم توضيحي الأصل أخذوها قاعدة شلون عندنا أصالة الاستصحاب، الأصل في القيود الاحتراز، أكو عندنا أصل، فعند الشك نحمل القيد على الاحتراز، هذا مع عدم القرينة مع عدم الدليل. أما في المقام القيد احترازي وقد قام الدليل على ذلك. فإذا كان النوم غالبا على البصر دون السمع فهذا لا ينقض الوضوء، مدام بعد يسمع معناه وضوء بعد موجود. كذلك حالة البهت اللي ممكن أن تصيب الإنسان هذه أيضا لا تنقض الوضوء. أدنى الناقض للوضوء حصرا وتحديدا النوم الغالب على السمع، النوم الغالب على السمع. نقرأ العبارة ونشوف. طبعا من نقولها من النوم الغالب غالب على السمع بعد ما لا علاقة بأي وضع وبأي هيئة يكون الإنسان قائما أم قاعدا. تعرفون أكو ناس أحيانا يمشي هو نايم، هذا فرد مرض يصيب الإنسان أحيانا يمشي هو نايم ما يدري بنفسه، وخصوصا عند الأطفال عند بعض الحالات موجودة هالشكل. قال الرابع النوم الغالب على السمع من غير فرق بين أن يكون يعني المكلف قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ومثله مثل النوم الغالب على السمع كل ما غلب على العقل. الآن هذا اللي قلنا عنه بهت، ليش ما عبرنا عنه بأنه نوم غالب على العقل؟ لأنه بالواقع هو يعقل مدرك، غايتها أنه ملتفت إلى عالم وإلى يعني جانب غير الجانب اللي يحيط به. بس يقولون أن أمير المؤمنين سلام الله كان إذا صلى يستخرجون السهام من بدنه أثناء الصلاة، يستغرق استغراق يصير عنده. بل قال ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، سواء كان إدواري أو إطباقي أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، دون البهت، باستثناء البهت، يقول لا تخلطوا وياهن، دون البهت. طبعا هو البهت، أنا أقول البهت، البهت ونحوه، هذا لا ينقض الوضوء. هذا بالنسبة إلى الناقض الرابع. فلذلك بعضهم هيجي يفسر قوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، يقول إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم، مع أن الجالس أيضا يقال قامة، مو المضطجع أيضا يقال قامة، يعني مو شرط للنائم. فهذا أنا أشوفه تحكم يعني بالآية بدون دليل بصراحة. إذا كان فهمك الخاص أنا ما لي علاقة، لا أنا لي علاقة باللغة. القيام الجالس يقول قام زيد، هو ذكر الغاية إذا قمتم إلى الصلاة، ما ذكر من أين يكون القيام، من النوم، من الجلوس، من الاضطجاع، هذا اللي ما ذكر هنا القرآن الكريم حتى أنا أجي أستحسن. لكن بعد المفسرين أحيانا يفسرون بآرائهم من مدارس التفسيرية كثيرة، من جملة قد يكون فهمه يعني يقول أنا أفهم من اللغة هالشكل. الخامس الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. استحاضة بكل أنواعها، قليلة أم متوسطة أم كثيرة، هي تنقض الوضوء، لكن هنالك تفصيل في أحكامها باعتبار أن أقسامها ثلاثة. أقسام الاستحاضة ثلاثة، يجينا بيانها إن شاء الله في بابها، وهم تفصيلا هناك يتحدث سماحة السيد عن هذا الموضوع. التفت الآن إلى الناقض السادس في الطبعات القديمة للمنهاج، السيد لهنا ويوقف الناقض السادس ويوقف. شنو الناقض السادس؟ قال الجنابة. في هذه الطبعة الحديثة للمنهاج أضاف ناقضين آخرين اللي هم منو؟ الحيض والنفاس. الآن اللي عنده طبعة قديمة يشوف ستة فقط، سابع وثامن ما قعد سماحة السيد، لأن سماحة السيد كان يرى أن الحيض والنفاس لا ينقضان الوضوء وإن كانا يوجبان الغسل. ماكو ملازمة إن شاء الله، ماكو ملازمة. إحنا عندنا بعض الموجبات للغسل توجب الغسل ولا تنقض الوضوء، مثل مس الميت. مس الميت يوجب الغسل لكنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض. لذلك ما ذكره هنا، ما عد من النواقض، مع أنه يوجب الغسل لو ما يوجب الغسل لم يعده من النواقض. فهذا بعد حتى شوية ترتبون، يعني إذا واحد عنده منهاج قديم أو سابقا الفتوى بالا شكيل، الآن كون نعدل على هاي الفتوى الجديدة لسماحة السيد. السادس يعني قبيل مقلدي سماحة السيد، النساء اللي يقلدن سماحة السيد إذا مثلا صار عندها نفاس كذا وهي متوضئة تعتبر على طهارة من الحدث الأصغر، لكنها تحتاج إلى طهارة من الحدث الأكبر، فبالتالي من تريد تتيمم تتيمم فقط عن الحيض أو عن النفاس. قال السادس والسابع والثامن الجنابة والحيض والنفاس، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل، يعني لا توجب الوضوء معه. لا توجب الوضوء معه. هسه يدور الكلام بعد هالشكل انه هذه يعني انا اذا 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 المراه مثلا متوضئه, اذا المراه متوضئه وحصل عندها النفاس او حصل عندها الحيض مثلا, وان كان هذا مستبعد يعني لانه اقله 3 ايام, فخلي ناخذ مثال النفاس لان اقل النفاس ايش قد لا اقل له. فلو حصل عندها النفاس مثلا دقائق وانتهى, هي متوضئه وحصل عندها النفاس دقائق وانتهى واغتسلت بعد ذلك, اغتسلت بعد ذلك هي على طهارة من الحدث الأصغر وهذا إجى طهارة من الحدث الأكبر وانتهى الموضوع. طب إذا ما متوضية, إذا ما متوضية هذا الغسل يجزئها عن الوضوء لو لا يجزئ؟ هذا بعد يدور الكلام هالشكل, بني هو يدور الكلام بعد هالشكل بني. قال فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. هذا من قوله وإن كانت لا توجب إلا الغسل يعلم بأنها تجزئ عن الوضوء, تجزئ عن الوضوء للفائدة. يعني قد يقول قائل يعني شيخنا احتمال سماحة السيد يعني هم كان يعد الحيض والنفاس من النواقض لكن ما ذكرهن, يعني هو صحيح قال السادس الجنابة فذكر الجنابة ويريد يعني حتى الحيض والنفاس, نقول هذا مو معقول. يعني ليش مو معقول؟ لأنه المقام مقام تعداد النواقض, هذا يصير تغرير بالمكلف. من تقول للجنابة ناقض وتسكت عن 2 من النواقض يعني بعد ما راح يدري بهن المكلف. فالفتوى القديمة لسماحة السيد أنه عندنا بس الجنابة تنقض الوضوء وما عداها من حيض جنابة والاستحاضة طبعا تقدمته يعني من حيض أو نفاس أو مس ميت هذا لا ينقض الوضوء. معروف طبعا رئيس سماحة السيد هذا يعني مو بالوسط العلمي معروف, الآن عدل عنه. مسألة 157, إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم, هذا استصحاب بعد واضح عندكم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي, المذي يجي يعني تعريفه وما يخرج بعد الملاعب, ملاعبة الرجل للمرأة قبل الإنزال بلي. قال وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي فإنه يبني على عدم كونه بولا, يبني على عدم كونه بولا. ليش؟ باعتباره متيقن الطهارة ويشك في انتقاضها فيستصحب عدم الانتقاض. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على عدم الحدث, بنى على الطهارة يعني. نعم. قال إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول, فإن كان متوضئا انتقض وضوءه. ليش؟ للنص كما ذكرنا. وإلا في مثله, في مثله لولا النص كان يجري فيه شنو؟ كان يجري فيه الاستصحاب فيحكم بطهارته, لكن النص منع الوصول, وصول النوبة إلى الاستصحاب والاستعانة به. مسألة 158, إذا خرج ماء الاحتقان, ماء الاحتقان قبل لعله لحد الآن موجودة, هذا شيء يستعمل للتداوي يعني تحصل به عملية غسل للأمعاء الغليظة وشي وبالتالي ينظف هاي المنطقة يعني. فالعرب كانوا يحتقنون وعلميا يعني ثابت هذا الشيء نافع جدا للإنسان. بل هسه بعد اكو من يسوي لو ما اكو من يسوي ما اعرف انا, لكن اللي ادري به يعني هو كان موجود. حتى الان اكو حقن خاصه تباع في الصيدليات لعمليه الاحتقان. قال اذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. ماء هو يدخله في الموضع ثم يخرج هذا الماء, بالنتيجه لازم يخرج, هذا لا يسمى غائط, بالتالي لا تجري عليه أحكام الغائط. من أحكام الغائط أنه ناقض للوضوء, فهذا يا ترى ناقض؟ يقول له إحنا المدار مع صدق الاسم لذلك قلنا إذا خرج الدم أو القيح لا يكون ناقضا، بل ممكن أي مخلفات العملية شنو يعني السؤال هذا أنا ما أعرف. بل قال إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه. بني كذلك مع الشك، وهذه بعد لا لا أبدا براحتكم 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 لا لا يعني بعد هذه صارت بديهيات عندكم، يعني إذا شك في خروج شيء الأصل عدم الخروج فيستصحب عدم الخروج، وبعد صارت إن شاء الله واضحة عندكم ما تحتاج إيضاح. مسألة 159، لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي، والأول ما يخرج بعد الملاعبة، اللي يخرج بعد الملاعبة ملاعبة الزوج للزوجة، تارة يكون خارج من الرجل تارة يكون خارج من المرأة، اللي يخرج من الرجل هذا هو المقصود هنا، هذا هو اللي نسميه المذي، أما ما يخرج من المرأة هذا إلى حكم آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى يجينا في غسل الجنابة، سماحة السيد يحكم بأنه إنزال منها ويجب عليها الاغتسال نجس ويوجب الغسل. يجي ويانا إن شاء الله أن جنابة المرأة على ثلاثة أصناف لا على صنف واحد، ثلاث أحكام يعني ثلاث حالات للمرأة في هذه القضية إن شاء الله أبينهن بالتفصيل هناك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، بعد خروج البول يعني وبعد الاستبراء، هذه أنتم بعد قيدوها من يمكم، هو قال ذني ما ينقضن الوضوء، خب قبل الاستبراء احنا قلنا البلل المشتبه ايش يحكم عليه، ايش يحكم عليه، احسنتم بحكم البول. اذا منين عرفنا، منين عرفنا انه يريد بعد الاستبراء، نقول من الحكم اللي تقدموا يانا، تقدموا يانا انه اذا خرجت رطوبة مشتبهة بلل مشتبه ولم يكن قد استبرا يحكم بانه بول، فينتقض وضوءه ويطهر ملابسه ويطهر الموضع ويتوضى مرة ثانية. اذا ده يتحدث سماحة السيد عما لو كان ما بعد الاستبراء، ما بعد الاستبراء. بل قال والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني. أيضا يجي ويانا السائل الذي يخرج بعد خروج المني قبل أن يستبرئ بالبول حكمه حكم إيش؟ حكمه حكم المني، حكمه حكم المني. أما إذا استبرأ بالبول فحكمه شنو؟ إن استبرأ من البول فالحكم عليه بالطهارة، وإن لم يستبرئ من البول فحكمه حكم البول. هنا يريد ما يخرج بعد خروج المني وبعد هيك يقول وبعد الاستبراء من المني بالبول وبعد الاستبراء من البول بالخرطات، بعد الاستبراءين ها، وإلا احنا كلامنا عن شنو جاي يدور، عن نواقض الوضوء، وقال هذن ثلاثة ما ينقضن، فإذا كان بعد خروج الجنابة قبل الاستبراء بالبول فحكمه حكم الجنابة، وحكم الجنابة أنها ناقض للوضوء، وإن كان بعد الاستبراء بالبول قبل الاستبراء بالخرطات فحكمه حكم البول، والبول ناقض للوضوء. إذن هذا الذي يذكره الثالث ما يخرج بعد خروج المني لا يريد به بعد خروج المني مباشرة، وإنما بفاصل، بل بفاصلين، البول والخرطات التسعة، البول للاستبراء من الجنابة والخرطات التسعة للاستبراء من البول. حينئذ بعد هذا إذا طهر الموضع قام ما يخرج منه يحكم بطهارته ولا ينقض وضوءه. واحد يقول هو غير عليه غسل إجابة على الوضوء، سافترض وظيفة التيمم، تيمم تيمم ماكو تيمم منها، اجى صلى الظهر اخذ له غفوه على السجاده، قام قام لقى رطوبة، شنو حكمها؟ نقول أنت ما دام مستبرئ بالبول من الجنابة ومستبرئ من البول بالخرطات، فهذا البلل الظاهر الآن تحكم بطهارته. ما أدري المسألة واضحة عندكم؟ لو أكو شيء يحتاج إعادة، إعادة للمسألة 156 بناء على طلب بعض الطلبة أبينها. واللي احنا انتهينا، المفروض أنه انتهينا من الفصل الرابع ومن الفصل الخامس، أصلا هي من الفصل الرابع. قال مسألة 156 بيها فرضين، قلنا لا بس عليكم علوي أخذ زهر العفو حياكم الله. تفضل. قال سماحته الفرض الأول: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ. يعني الأعضاء إما جميعا أو بعضها كان متنجس، هذا الشيء إحنا منتهين من عنده زين. ثم راح توضأ، المكلف راح توضأ، ثم شك بعد الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء، أنه هذه الأعضاء النجسة قبل الوضوء طهرها ولا ما طهرها، وإنما توضأ هيجي بدون تطهير. حكمه هو الآتي: قال إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده، يعني بعد الوضوء شك في أنه طهرها ثم توضأ، يعني طهرها قبل الوضوء يلا توضأ، لو لا رأسا دخل بالوضوء مباشرة من دون تطهيرها، في أنه طهرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة. ليش بنى على بقاء النجاسة؟ قمنا لقاعدة الاستصحاب: يقين سابق بالنجاسة وشك في ارتفاعها بالطهارة، والأصل عدم الارتفاع، فنستصحب البقاء على النجاسة، انتهت. خب. قال بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره، يعني في تطهير الكل، كل الأعضاء أو البعض، لأنه تارة النجاسة تستوجب التعدد، تستدعي تعدد الغسلات، وتارة تكفي غسلة واحدة لتطهيرها. قلنا مثل ما لو صافح الكافر مع الرطوبة، فهنا مرة واحدة يغسل إيده كافي. هسه نسى هو هذا الشيء، اجى رأسا توضأ او ما ندري، بس هو هم ما يدري، يقول انا متأكد توضيت بس ما اعرف ايدي غسلتها قبل الوضوء لو لا، ما جاي اتذكر، بس انا متيقن توضيت. نقول تبني على نجاسة اليد اذا كانت تستوجب التعدد، واذا كانت تطهر بالغسلة الواحدة فالغسلة الواحدة متحققة بالوضوء، إذن الغسل الوضوئي كافي في تطهيرها، فتبني، التفتوا، تبني على طهارتها إذا كان الغسل الوضوئي كافي لتطهيرها. أما إذا لم يكن كافيا، إذا لم يكن كافيا تبني على بقائها على النجاسة، مع أنه أكو احتمال مطهرها وأكو احتمال شنو ما مطهرها، مع ذلك الحكم الظاهري، بل تصير حالة النسيان الكل معرض له، الحكم الظاهري لك هو الاستصحاب، تستصحب بقاء النجاسة. قال يا بس افتهمت إيده أطهر زين، وضوئي شنو حكمه؟ ما أنا متيقن توضيت. نقول الوضوء بما أنك تحتمل النجاسة وتحتمل التطهير، احتمال التطهير كافي لإجراء قاعدة الفراغ، فالوضوء محكوم بالصحة. وقلنا في هذا المورد أنه لا يقال هذا تنافي، كيف من جهة الاستصحاب يبني على النجاسة ومن جهة الوضوء يبني على الصحة؟ قلنا الحكمان حكمان ظاهريان، البناء على النجاسة حكم ظاهري، والبناء على صحة الوضوء حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية ممكن أن تتنافر فيما بينها ولا مانع من ذلك. احنا ما نقول هو فعلا ويقينا إيديه متنجسة وفعلا ويقينا وضوء صحيح، لا هالشكل ما يصير، الحكم الواقعي لا يقبل التنافي والتنافر، أما الحكم الظاهري يقبل. وبعبارة أخرى قلنا أن الاستصحاب كل قدرته وكل الخير اللي براسه يلا يثبت متعلقه، غير المتعلق ما يقدر يثبت شيء. متعلقه ما هو؟ طهارة اليد أم بقائها على النجاسة؟ الاستصحاب يقول بما أنه يقين سابق بالنجاسة وشك في ارتفاع النجاسة فالشك لا ينقض اليقين، إذن يحكم بنجاسة اليد. نقول يا أبا الاستصحاب ما تشوف أن قضية الوضوء شنو صحيح لو مو صحيح؟ يقول اعذروني والله أنا حد لي هنا وياكم، بعد ما لي شغلة، أنا مو شغلي هذا، بعد هذا روح شوفوا قاعدة الفراغ هي تتدخل بالموضوع، أنا مو يمي، أنا حدودي أثبت هذا الشيء، متعلقي هو بقاء النجاسة من ارتفاعها، فأحكم لكم ببقاء النجاسة، أكثر من هذا أنا ما عندي شغل. هذا أنا بينت بعد، صار واضح الآن الفرض الأول ولا مو واضح؟ فرض الثاني قريب من عنده، لا اختلاف بينهما من حيث الأحكام، وإن كان الاختلاف من حيث الصورة. قال بلي، وشك بعده في أنه طهرها ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره، فيجب غسله، غسل الموضع المتنجس، قلنا اليد مثلا، لما يأتي من الأعمال. وأما الوضوء فيبني على صحته، يبني على صحته. انتهى الفرض الأول، نأتي للفرض الثاني. قال وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله، يعني قبل الوضوء، خلينا نعود الضمائر شوية بالله. قال وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه، منه يعني من الماء، متنجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه، هاي هسه في أنه إما هو المكلف أو في أن الشأن والأمر، فيكون ضمير الشأن، في أنه طهره، طهر الماء قبله يعني قبل الوضوء أم لا، أي ممكن تكون المكلف ممكن يكون ضمير الشأن، يعني في أن الحال والواقع والشأن. واضح الآن العبارة؟ فإنه يعني فإن المكلف يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء متنجسا، أما صحة الوضوء فمن ناحية قاعدة الفراغ، لأنه يحتمل، هو يقول أكو احتمالية طهرت الماء وأكو احتمالية لا والله ما طهرت، لأن شك، أنا متيقن من النجاسة لكن محتمل طهرت الماء، محتمل لا والله ما طهرت، نقول يبقى على نجاسته. قال الوضوء، نقول أنت تقول يحتمل أني طهرت الماء، إذن ما دام أكو احتمالية الطهارة، قاعدة الفراغ تقوم تقول هذا بعهدتي أنا أتكفل بي، روح عمي ما عليك وضوء، إذن يحكم بصحة وضوئه، الماء يبقى على نجاسته ظاهرا والوضوء على صحته أيضا ظاهرا. قال يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء متنجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. هذا باعتبار أنت تقول يا أبا أنا هذا الوضوء، عفوا هذا الماء محكوم بالنجاسة الآن، ليقول لي واحد هذا إثبات لوازم، لا التفتولي بعد نحن بالاستصحاب، الاستصحاب قال أنا أثبت نجاسة الماء. زين، خلينا نرجع إلى مسألة قدمت ويانا سابقا، قلنا إذا واحد عنده إناءين مشتبهات، واحد نجس وواحد شنو طاهر، يجوز يستعملهن؟ قلنا لا. زين، إذا استعمل واحد من أدن يحكم بالنجاسة؟ قلنا لا. إذا استعملهن اثنينهن؟ قلنا يقينا يحكم بالنجاسة، إذا استعملهن اثنينهن يحكم بالنجاسة، حينئذ يجب عليه التطهير. لو لا يجب، ثوبه وإيديه بدنه يطهر، يعني ملاق الماء يطهر، أحسنتم، هنا أنا نفس الشيء. بعد هذا شي يصير؟ يصير هذا إنسان استعمل ماء محكوم بالنجاسة فلاقى بدنه وثوبه، شنو حكمه؟ حكمه يطهر الموضع الملاقي. هذا مو الاستصحاب يثبته، ما له علاقة الاستصحاب بهاي المسألة. الاستصحاب حكم بنجاسة الماء، بالتالي الصلاة جاية، الصلاة المقبلة أقدر أتوضأ من هذا الماء لها؟ طبعا لا. ما دام حكم بالنجاسة بعد أنا لازم أتعامل ويا معاملة الماء النجس، بس هذا وين؟ في المستقبل. ها، أما الماضي، الوضوء من الماضي، بلي قاعدة الفراغ هنا تجري في الوضوء، في الوضوء تجري. يحكم بصحة، وقال يحكم بصحة وضوئه. ليش نحكم بالصحة؟ يقول هو مو يقول أنا أحتمل طهرت وأحتمل ما طهرت، ما دام يحتمل التطهير إذن هذا هو مجرى قاعدة الفراغ، تجري حتى مع الاحتمال. أختي بس انتبهي لي، بارك الله فيكم أخت نغم، الأخوات الأخوة، هو إحنا إذا عند يقين بالطهارة بعد نحتاج قواعد؟ إحنا ما نتكرر من عندي أكثر من مرة أقول يكفي فيها الاحتمال، يكفي. هو قطعا يكفي فيها الاحتمال. ليش؟ لأنه إذا لم يكن محتملا وكان قاطعا بعد لا بحال قاعدة الفراغ ولا يدور عليها، إذا عنده يقين. هو أصلا هاي القواعد وهاي الأصول إجت علما، إجت للإنسان اللي ما متيقن، فهو يقول والله يا با أنا شقلكم يعني احتمال طهرت واحتمال ما طهرت المي. نقول مدام تقول احتمال طهرت، قلت إذا متيقن أنك طهريت وبعد ما تحتاج تسألنا، وإذا متيقن ما طهريت هم ما تحتاج تسألنا، لابد أنك تسأل في حالة الاحتمال اللي هو نعبر عنه الشك أو الظن. احنا قلنا الشك في المصطلح الفقهي أوسع من دائرة الشك اللي في المنطق. الشك اللي في المنطق 50-50، هنا عندنا بالفقه لا، ظن وشك وهم، ثلاثة يشملن كل شك بالمصطلح الفقهي، إلا إذا أجى نص. تذكرون قلت في الظن في عدد الركعات يجينا نص، لكن نص يقول بعد الظن. نعم، فهو بعد مجرى قاعدة الفراغ إخواني أخواتي واضح أنه الاحتمال، ما يحتاج بعد أنا أقول يعني هو واخو دام متيقن بعد شكو شي يدور على الفراغ شي يسوي. قال يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء متنجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. هذا مترتب، أثر مترتب على نجاسة الماء لا على الاستصحاب نفسه. هذا تمام الكلام الآن، واضح أخت زينب؟ واضح عندكم إن شاء الله بهذا البيان إن شاء الله سبحانه. يلا دقيقتين هذني عندنا، خلي ناخذنا شوية من الفصل السادس. قال حكم دائم الحدث، تقول إذا لاحظت وجود جرم على موقع الغسل بعد أن أديت صلاة الصبح ولاحظت الجرم في وضوء صلاة الظهر، ما الحكم في الوضوء؟ إذا أنت تعرفين جرم من الصبح موجود وبعد الوضوء لصلاة الظهر أو في وضوء صلاة الظهر وجدتي، يقينا يكون شنو؟ يقينا يكون حاجب يعني مبطل للوضوء. أما إذا أثناء الوضوء شوفي تقدرين تدلكي توخري يعني بل، لأنه يعني أنت الآن على يقين أنه باقي من الصبح، خصوصا أنه المجال اللي ذكري يعني بلاستر وشي وكذا، هذا يعني مو مثل الصبغ ممكن واحد يتعرض له، ولا مثل القلم الحبر الأبيض ممكن واحد يتعرض له مثلا بعد ساعة أو ساعتين. أنت تعرفين منشأ هذا شبو هو؟ أكو كلام ترى بقضية المنشأ، أنا يمكن تحدثت بهذا الموضوع، تارة المنشأ يكون متيقن يعني، وتارة يكون مظنون، وتارة يكون مجهول. لأن أنت على يقين أن منشأ هذا اللاصق اللي على إيديك هو تلك الحالة التي كنت عليها في صلاة الصبح، أي بعد أنت متيقنة من بطلان وضوئها، أنت متيقنة الآن من بطلان طهارتها. إذا صرت متيقنة من بطلان طهارة الصلاة ولو قبل 10 سنين أيضا تجب، يجب الإعادة والقضاء. الفصل السادس هذا يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.